بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مخبر المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. بداية شيخنا، يا حبذا لو نبتدي بالإجابة على الأسئلة التي كانت في الحلقة السابقة. وكان أول المتصلين أبو جنات، حيث يسأل عن تفسير قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد وقفنا عند مجموعة من الأسئلة ووعدنا بأن نبتدئ بها الحلقة، فقلتم بأن السؤال الأول هو عن قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذان السائلان تسورا على داود المحراب، وتسورا على داود المحراب يعني أنهما أتياه في وقت لا يؤتى فيه، حيث يختلي بنفسه، وهو كان قد قسم أوقاته بين الناس وبين ربه وبين نفسه وخاصة أهله عليه الصلاة والسلام، وكان يتعبد الله سبحانه وتعالى ويرتل الزبور ترتيلا شجيا، فتؤوب معه الجبال وتسبح معه الطير، فجاءه في خلوته وتسور عليه المحراب، فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. اختلف المفسرون في معنى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فذهب بعضهم إلى ما ذكروه عن الإسرائيليات أن هذا السائل يعني يشير بهذا إلى النساء، وأن داود عليه السلام كان له من النساء 99، وأنه أراد كما تذكر كتب الإسرائيليات أراد أن يتزوج امرأة لأحد قواده ويسمى أوريا أو أوربا، ولذلك احتال في أن يبعثه إلى المعارك. هذا ما ذهب إليه بعض المفسرين تبعا للروايات الإسرائيلية، ونحن نقول: حاشا لداود عليه السلام أن يكون قد صنع ذلك، وما حاجة داود لأن يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام. داود هذا أثنى الله تعالى عليه ثناء عجيبا، وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له فضلا مزيدا، حتى إن آدم عليه السلام رآه فيما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يحدثنا عندما عرضت ذرية آدم على آدم عليه السلام، فرأى له وبيصا أو نورا من بين ذريته وسأل عنه وطلب أن يزاد في عمره، في حديث صحيح مشهور. إذن داود عليه السلام لا يعقل أن يكون تبعا لهذه الرواية الإسرائيلية. عندما جاءه السائلان كانت القصة تدور حول النساء، بل القصة تدور حول ما ذكر ظاهرا. الأصل أن نفسر القرآن بظاهر لفظه،
نعم،
حتى يأتي دليل أو تأتي قرينة نصرف بها الظاهر إلى شيء متأول. ولذلك نحن نقول بأن السائل الأول يقول: إن هذا أخي له 99 نعجة، أي هي نعجة من النعاج المعروفة، هي من النعم، ولي نعجة واحدة، أي وكان فقيرا وليس له إلا نعجة واحدة، فأراد أخوه أن يقول له: ضم هذه النعجة إلي لكي أرعاها، لأني أخبر منك وأبصر وأقدر، وذكر شيئا يغلبه في الخطاب، وهذا معنى قوله تعالى: وعزني في الخطاب، يعني وغلبني في الخطاب. فلما ظهر لداود منذ بداية الاستماع للشاك الأول، ظهر له أن الشاك الأول فقير بائس، وأن الآخر إنما هو مستعل وعنده 99 نعجة، وظن داود أن صاحب النعجة الواحدة هو المظلوم، ولذلك هم أو كاد أن ينصف الأول من الثاني، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم استبان لداود بعد ذلك أنه لم يستمع للشخص الآخر، وربما يكون الشخص الآخر مظلوم، هناك قضية لم يذكرها الشخص الأول، فلذلك قال الله بعدها مباشرة: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقد ذكر الرازي رحمه الله تعالى وذكر غير واحد من أهل العلم أن هناك 10 أدلة في هذه الآيات في سورة صاد تدل على أن الكلام ليس عن النساء وإنما على ظاهره، ولذلك قال الله بعدها مباشرة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي بالاستماع لهذا والاستماع لهذا، لا تستعجل في أن تنصف الأول لظنك أنه مظلوم دون أن تستمع للثاني، فربما كان وإن أظهره الأول ظالما ربما كان هو أكثر مظلومية من الأول. ولذلك جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون برغم أنهم كانوا يتظاهرون بالبكاء. ومن العجيب أني سمعت قصة واحد، قصة غريبة، يقال بأنه كان يضرب زوجته، هو أن زوجته استجارت بجيرانها كما قيل. فلما أنا وصل إلي الخبر يعني أكبرت هذا وأنكرت، كيف واحد يضرب زوجته لدرجة أنها تستغيث بجيرانها وتهرب إلى بيت جيرانها؟ وتبادر إلى قلبي ونفسي أن هذا الشخص مخطئ قطعا، لأنه مهما كان الخلاف بينه وبين زوجته فهناك حدود وآداب مرعية. هذا استجارة المرأة بجيرانها بل وبلغت عنه في القسم، فيظن السامع للقصة أنها هي المظلومة. ثم إنني جاءني واحد من طرف هذا الظالم الذي ظهر بادي الرأي أنه هو الظالم،
نعم،
فقال بأن زوجته أصلا أرادت منه أن تحصل على مكاسب معينة، اتفقت مع امرأة أخرى لتحصل منه على مكاسب معينة، ولا يمكن أن تحصل على هذه المكاسب إلا إذا أظهرت نفسها مظلومة مضروبة، فهي التي خببت. إذن هذا هو يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يعني هذا ما نقوله مختصرا وإلا سنطيل في المسألة. إذن فالتفسير على ظاهره وهو من أعظم العظات لمن يقرأ القرآن الكريم من الحكام والمسؤولين من أجل أن يتحطوا ويحكموا بين الناس بالقسط.
جميل. المتصل الثاني محمد سأل سؤالا جميلا توقفنا عنده أيضا بعد الحلقة، كنا نتساءل في قوله تعالى كم تركوا من جنات
وعيون
وزروع ومقام كريم، ثم يسأل
هو سأل
عن التقديم والتأخير أيضا في الصفحة المقابلة إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، فهو يسأل عن التقديم والتأخير في
طيب وفقكم الله. هو سأل عدة أسئلة رائعة ونقول له جزاه الله خيرا على هذا التدبر، وأرجو أن يكون معنا الآن لأننا أخرنا الإجابة إلى اليوم. نقول له في الأسئلة التي سألها، أول سؤال سأله هو المقام الكريم، لماذا قال هنا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم في سورة الدخان، بينما قال سبحانه وتعالى في السورة ذاتها وهو يتكلم عن المتقين في الآخرة قال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. هنا عدة أسئلة ذكرها الأخ محمد بارك الله فيه. السؤال الأول لماذا قال في قوم فرعون مقام كريم وقال عن المتقين مقام أمين؟ لماذا قال عن المتقين في الآخرة أمين وقال عن قوم فرعون مقام كريم؟ نقول في الجواب المقام الكريم يعني المقام البهي، المقام هو مكان الإقامة، وفي الآيتين قراءتان، مقام بالفتح وهي قراءة الجمهور ومقام بالضم، والمقام مثل المقام إما مكان الإقامة أو مكان السكن، فهو البيئة أو الوطن الذي سيستوطنونه. فلما قال الله ومقام كريم، الكريم هو الحسن الشديد الحسن ذي البهجة، المقام الكريم، ويقال كريم يعني نفيس أي لشدة حسنه. طيب هذا بالنسبة لقوم فرعون، مقام كريم يعني مقام نفيس وشديد البهجة وذا حسن عظيم. بالنسبة للمتقين إن المتقين في مقام أمين، هناك كريم وهنا أمين بالنسبة للمتقين. نقول المقام الأمين هو الآمن من جميع الآفات، ومنها آفة الانتقال يعني آفة التغير، آفة الانتقال في أحواله وآفة التغير في صفاته، فهو آمن تماما ولن يتحول يوم من الأيام إلى فقر، لن يتحول إلى بؤس، لن يتحول إلى شقاء، بل هو آمن من ذلك كله. ومن ضمن أمانه أنه آمن من أن ينتقل أهله عنه، فأهله سيبقون. طب هذا بالنسبة لي مقام المتقين. بالنسبة لمقام فرعون وصفه بأنه كريم وحسن وبهي، لكن هل هو آمن من أن يتغير؟ لا غير آمن، لأن المتقين هم الذين سيختصون بالأمن من التغير والأمن من أن ينتقلوا عنها إلى دار أخرى، سيبقون في ذلك المكان. ولا شك أن كلا الوصفين مناسب للسياق، مناسب للمقام. فلما وصف الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه بأنهم كانوا في مقام كريم، صح كانوا في مقام كريم لكنه غير آمن، أما المتقون فإنهم سيكونون في مقام هو في غاية من الأمن من أن ينتقلوا عنه، وفي غاية من الأمن من أن يتغير عليهم، فسيبقى منعما عليهم. طب هذا الفرق الأول بالنسبة للمقام الكريم والمقام
الأمين.
الأمين، ولذلك الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد
الأمين.
الأمين، لأن الله سبحانه وتعالى أمنه من أن يغزوه أحد، ولا يغزى حتى تقوم الساعة، قرب قيام الساعة. بين النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه يحدث له شيء لكن يظل آمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى ويتخطف الناس من حولهم. هذا الفرق بين كريم وأمين.
نعم.
المسألة الثانية التقديم والتأخير، أي لماذا بدأ بالنسبة لفرعون وقومه فقال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، بينما للمتقين قال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون فأخر الجنات والعيون. تقول أيضا نفس الشيء، هذا شيء من الإعجاز عجيب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن المتقين على أنه لا يتغير، على أن مقامهم لا يتغير ولن ينتقلوا عنه. ولذلك قال امرئ القيس قال ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا سعيد، هل يعما يعني هل يتنعم،
نعم.
هل يعما إلا سعيد منعم قليل الهموم ما يبيت بأوجالي. يقول السعيد الحقيقي هو الذي لا يأتيه الوجل، الأوجال جمع وجل. الله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن المتقين إلى أن مقامهم آمن من التغير، ثم بعد ذلك يفصل لهم ماذا سيجدون في المقام وهي الجنات والعيون. لكن إذا ابتدأ بالجنات والعيون سيقولون ربما نتحول عنها، ربما نتغير عنها، وبالتالي لا نعيم سيؤول إلى زوال. ولذلك أسعد أهل الدنيا يؤتى به فيغمس بعد أن انتقل عنه النعيم، يغمس في النار غمسة فيقال له هل رأيت نعيما قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط، لأنه تغير عليه.
صحيح.
فأراد الله أن يطمئنهم إلى أمن المكان فبدأ بالأمن.
نعم.
ثم بعد ذلك انتقل إلى التفصيل، التفصيل جنات وعيون.
نعم.
والمقصود طبعا الفرق بين كلمة جنات وعيون التي ذكرها عن فرعون في أرض مصر الشديدة الصحراوية التي فيها فقط عبارة عن نهر وحوله الزروع والأنهار، ولكنه يظل في أرض متسعة الأرجاء شديدة التصحر، فرق بين الجنات العيون التي وصفها الله لفرعون والجنات العيون التي سيجدها المتقون، إنما شبه الله ومثل تمثيلا، ولذلك قالوا ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه جنات وعيون، ومجرد أن يجد الإنسان جنات العيون التي في مصر يقول هذا نعيم عظيم، فقال الله سبحانه وتعالى كذلك في الآخرة. ولكن انتبه، هناك فرق كبير بين الجنات والعيون التي تجدها في مصر أو في الأرض والجنات والعيون التي تجدها أين؟ في الآخرة، في الجنة. أما فرعون فالله سبحانه وتعالى ابتدأ بذكر الجنات والعيون لبيان ما كانوا فيه من نعمة تركوها وتحولوا عنها، لأنه لا يوجد أمان، ولذلك لا توجد كلمة أمين في وصف مال فرعون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك ورثناها قوما آخرين. أما بالنسبة للمتقين فبدأ بأعظم النعم وهو نعمة الأمن من الزوال والتغير والانتقال.
جميل جميل.
طيب هذان سؤالان، هو ذكر أظن سؤال آخر
أيضا، هو يسأل الأخ محمد ما الفرق بين النعمة ونعمة.
ما شاء الله بارك الله فيه. النعمة والنعمة الفرق بينهما واضح، النعمة هي الشيء الذي يتنعم به، فمثلا نقول فلان عنده نعمة السيارة، فلان عنده نعمة الجمال، فلان عنده نعمة المال، فلان عنده نعمة الولد، فلان عنده نعمة النجاح، فلان عنده نعمة الزوجة، فلان عنده نعمة النطق. الشيء الذي يتنعم به هذه هي النعمة، وهذه إذا عدت لا تحصى، وإن تعدوا ني بالكسر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي ما يتنعم به من الأشياء. طيب والنعمة، النعمة هو التنعم، فقد توجد عندك هذه النعمة ولكنك لا تستطيع أن تتنعم بها، توجد نعمة لا نعمة لها، ولذلك قالوا كم من ذي نعمة لا نعمة عنده، من ذي نعمة مثلا عند الولد لا نعمة له، يعني لا يتنعم بالولد لأنه الولد مثلا عاق والعياذ بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن بعض أعدائه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فبدلا من أن يكون الأولاد والأموال نعمة يتنعمون بها، نعمة هي نعمة لهم، هي نعمة ولكنها ليست نعمة. طيب الآن نأتي إلى التفصيل. لما قال الله في سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، هذه ماذا تسمى؟ نعم، جمع نعمة.
جميل.
وزروع ومقام كريم. ثم قال: ونعمة، أي وتنعم آخر كانوا يتنعمون به من غير هذه الجنات، ونعمة كانوا فيها فاكهين يتفكهون فيها. هذا التنعم أزيل عنهم بعد أن عاقبهم الله سبحانه وتعالى وأغرقهم. طيب، ومثلا في سورة المزمل قال: وذرني والمكذبين أولي النعمة. أولي النعمة يعني المتنعمين الذين يجدون تنعما. طيب لماذا ذكر الله نعمة هنا ونعمة هناك؟ لماذا؟ ليبين أن هؤلاء آتاهم الله نعما وآتاهم الله قدرة على التلذذ، تنعما، قدرة على التلذذ.
نعم.
لأنه قد يقال بأنه آتاهم نعم ولكنهم لا يتنعمون بها، مثل هذا الذي والعياذ بالله عنده بعض الأمراض، يعني عنده ملك الدنيا ولكن لأنه عنده بعض الأمراض لا يستطيع أن يأكل إلا أكل محدد، ولا يستطيع أن يتحرك إلا بطريقة معينة، ولا فهذا عنده نعم ولكن لا نعمة له. واضح؟ إذن هذا الفرق بين النعمة وبين النعمة. فالنعمة هو اسم بمعنى التنعم، بمعنى التنعم والقدرة على التلذذ بهذه النعم.
لو أراد أحد الشيخ أن يقاعد مثلا، هل يستطيع أن يقول كل نعمة نعمة وليس كل نعمة نعمة؟
كل نعمة نعمة، نعم صحيح، وليس كل نعمة نعمة. صحيح هذا.
جميل.
هذا تقعيد صحيح.
طيب.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سنن أبي داود وفي مسند أحمد: كيف أنعم، أي كيف أتنعم وأتلذذ بالنعم الموجودة، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى جبهته وأصغى سمعه كأن عينيه كوكبان دريان. يقول: كيف يمكن أن أشعر بالتنعم وأنا أعلم أن إسرافيل عليه السلام وهو صاحب القرن، يعني صاحب الصور، قد التقم قرنه، يعني قد التقم الصور الذي لا يعلم عظمته إلا الله، وهو ينتظر أن يأمره الله تعالى بأن ينفخ في الصور من أجل البعث أو من أجل صيحة الفزع أو صيحة الصعق.
جميل.
يعني في الآخرة. والحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، إذا سمعت يعني من آخر، إذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قول عملا فنعمة ونعمة عين، فنعمة ونعمة عين. بالمناسبة لا خلاف قرائي بين نعمة ونعمة، حيث جاءت نعمة فهي متفق عليها في القراءات، وحيث جاءت نعمة فهي متفق عليها في القراءات أيضا.
جميل. طيب، ولعل السؤال الثالث والأخير من نفس الاسم محمد، وأيضا السؤال قد يكون متصل بالنعمة، يسأل عن تفسير قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وهو يسأل أيضا كيف الإنسان يطبق هذه الآية في حياته أو كيف يعمل بها.
نعم، وأما بنعمة ربك فحدث، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينتقل إلينا إلا إذا دل دليل على التخصيص. وقوله: أما بنعمة ربك فحدث، قيل هي النبوة، لأن الله تعالى قال: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك، يعني بالنبوة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأنهم قاموا يهاجمونه صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون هو مجنون، فقال الله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولكن كلمة نعمة هنا مضافة، وإضافتها إلى معرفة، فتعم، فتشمل كل نعمة. وعلى هذا فإن الإنسان يبغي أن يحدث بكل نعمة جاءته، وليس المقصود بالتحديث أن يحدث العموم، وإنما يحدث عن هذه النعمة بحسب ما تقتضيه. فإذا كانت هذه النعمة عامة ظاهرة فإنه يحدث بها، يقول: الحمد لله أنا لي ولد، ويقول: الحمد لله أنا لي زوجة، ويقول: الحمد لله أنا تخرجت متفوقا، هذه النعم الظاهرة الواضحة. وأما إذا كانت النعم محدودة الظهور فإنه يحدث بها الثقة من إخوانه، كما ورد هذا عن سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، قال: إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك. وحتى أن من النعم أن يحدث الإنسان أنه صلى البارحة، هذا ما ذهب إليه بعض العلم، أنه صلى البارحة في صلاة الليل كذا وكذا، ولذلك كان بعض أصحاب عبد الله بن مسعود يخبرون بأنهم صلوا البارحة بكذا وكذا من القرآن، فيصوبهم في المقدار الذي يقرؤونه، ولا ينكر عليهم أن يقولوا ذلك. وكان أبو فراس عبد الله بن غالب الحميري رحمه الله تعالى، وهو من ثقات التابعين، من أعاجيب التابعين، هذا الرجل الثقة العجيب العابد المتبتل، كان إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحة كذا وكذا، وصليت كذا وكذا، وذكرت الله كذا وكذا. فقلنا له: يا أبا فراس، إن مثلك لا يقول هذا، يعني رياء. فقال: فإن الله تعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، وأنتم تقولون لا تحدث. والمقصود أنه لا يشيع هذا على العموم، وإنما يذكره عند من يعلم أنه قد ينتفع به أو يفرح به،
هذا القيد،
فلا بد من هذا القيد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بالنعم شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبعض أصحابه وقد سأله: هل عنده من مال؟ فقال: نعم يا رسول الله، من كل المال. فقال: إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. والمقصود أنه يتحدث عندما يطمئن أو يعلم أنه سينتفع بحديثه فيما يتعلق بالعبادات، ثم إذا ظن أن هذا قد يؤثر على قلبه فإنه لا يفعل ذلك.
جميل، انتصف الوقت وداهمنا، ونحن لم نبدأ بعد. نعود إلى آيات اليوم لننطلق بعد أن توقفنا مع أسئلة الإخوة المستمعين من الحلقة السابقة. شيخنا، بين أيدينا آيات فيها حكم الله سبحانه وتعالى بين الفرق الكتابية، ولعل أولى تلك الآيات: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، هذه الآية جاءت بعد الآية السابقة، وهناك ارتباط وثيق ومناسبة عظيمة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر العقوبة التي أنزلها ببني إسرائيل مع شدة التكذيب، قال سبحانه وتعالى على لسان موسى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ثم بين أنه عاقبهم لشدة تعنتهم وعدم شكر نعم ربهم، فقال: فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فصل سبب هذه العقوبة فيما ذكرناه في المرة الماضية عندما قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما العلاقة بين هذه الآية وبين ما بعدها؟ قالوا: بعد أن عاقبهم هذه العقوبة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، بعد أن ذكر هذه العقوبة وذكر الجرائم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، طيب قالوا: هل دل هذا على أنهم قد يئسوا من رحمة الله وأنهم خارجون عن مطلق عفو الله؟ أراد الله أن يبين أن رحمته أوسع من ذلك، ولذلك تكلم هنا عن الشيء المضاد للعقوبة وهو الإحسان، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فذكر هؤلاء المسيئين، وها هنا سيذكر المحسنين، فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا هو وجه الارتباط، ودائما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة أتبعها برحمة، وإذا ذكر رحمة أتبعها بعقوبة، وذلك حتى يتزن الإنسان ويعتدل تفكيره. طيب، عندما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، نقول: لماذا ذكر غير اليهود مع اليهود؟ هو الكلام عن اليهود كان فيما سبق، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب، هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا ذكر ثلاث فرق مع اليهود، وهم المؤمنون والنصارى والصابئون. طيب، ذكرهم مع اليهود، لماذا ذكر الأصناف الثلاثة مع الصنف الرابع وهو اليهود، مع أن الكلام كله سياقه عن اليهود؟ نقول: ذكره لأن الجرائم التي اقترفوها متعدية، بمعنى أنها غير خاصة بهم،
ذلك
بل بمعنى من اقترفها فإنه سيجد العقوبة ذاتها التي وجدها اليهود، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قلنا هذه أربع جرائم، فإذا اقترفها أناس ينتسبون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم المشار إليهم بقوله تعالى: إن الذين آمنوا، وإذا اقترفها أناس ينتسبون إلى الصابئين فإنهم ينالون العقوبة ذاتها. وهذا من أعظم العبر في كثرة الكلام عن بني إسرائيل في هذه السورة، إذ إن الكلام عن بني إسرائيل والخطاب يشمل بني إسرائيل كما يشمل أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويشمل غيرهم ممن ينطبق عليهم الخير بالخير والشر بالشر. ولذلك لما قرأ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قام بعض أصحابه وقال هذه لبني إسرائيل، فعلا الكلام كان عن بني إسرائيل.
نعم.
في سورة المائدة، فقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، بمعنى أنكم إذا تحكمتم وصار أي شيء يذم به بنو إسرائيل على معصية إذا ارتكبتموها أنتم فإنكم لا تذمون، إذن هؤلاء والله إخوة طيبين، هؤلاء بني إسرائيل إنهم يتحملون عنكم كل وزر، بينما أنتم تقترفون نفس المعاصي وتنالون المكرمات، هذا لا يعقل. ولذلك أنزل الله تعالى قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس لأنكم انتسبتم إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأن أهل الكتاب انتسبوا إلى الكتاب ولا لأن بني إسرائيل انتسبوا إلى إسرائيل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب عدل، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وهذا يمكن أن نعطيه عنوانا وهو أن الجنسية الدينية لا تعطي صاحبها الأجر ولا ترفع عن صاحبها الذنب الوزر. الجنسية الدينية، جنسية المسلمين ولا الانتساب إلى اليهود جنسية اليهود ولا الانتساب إلى النصارى جنسية النصارى، الجنسية الدينية نتكلم عن الجنسية الدينية وليس الوطنية، الانتساب إلى الصابئة ليس هذا الانتساب هو الذي يجلب الأجر أو يرفع الوزر. ما هو الذي يجلب الأجر ويرفع الوزر؟ العمل.
العمل. نعم.
العمل الصالح، من يعمل سوء يجزى به، والآية التي بعدها ومن يعمل من الصالحات. فهذا الذي قال الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك ذكر ابن جرير أن ناسا من المسلمين واليهود والنصارى التقوا، فقال اليهود للمسلمين نحن خير منكم، ديننا قبل دينكم وكتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم، ونحن على دين إبراهيم ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا. وقالت النصارى مثل ذلك، سيأتي ذكر هذا في سورة البقرة، وهو قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب من الذي سيدخل؟ هل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نرجو من الله أنهم سيدخلون، ولكنهم لا يدخلوا إلا بأعمالهم. ولذلك قال الله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسنون فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يتكرر في السورة، يتكرر في السورة حتى لا يتكل أحد على نسبه ولا على جنسيته الدينية ولا على نسبته لفلان أو فلان، وإنما هي الأعمال التي يقدمها بين يدي ربنا الكريم المتعال. ولذلك جاب المسلمون لما قال لهم اليهود والنصارى ذلك، جاب المسلمون فقالوا كتابنا بعد كتابكم ونبينا صلى الله عليه وسلم بعد نبيكم وديننا بعد دينكم، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم، فنحن خير منكم، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يقول حسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذن هذه الآية العجيبة جدا هي لبيان دستور واضح، وهو أن الإنسان لا نسب له ولا سبب بينه وبين الله إلا العمل الصالح الذي يقدمه بإتقان. لذلك قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. طيب تعال بنا نأخذ هؤلاء الأصناف التي ذكرت هنا بسرعة. إن الذين آمنوا أي أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وللمفسرين تفاصيل يكفي الأمر واضح، بعض التفاصيل تلغي مفهومها وهو واضح. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين هادوا هم اليهود. لماذا سموا باليهود؟ قيل سموا باليهود لأنه نسبة إلى يهوذا، وهو من أكبر أبناء بني إسرائيل أو من أعظم الأصباط من بني إسرائيل، ونسب إليه جميع اليهود، نسبت إليه جميع الأصباط، وخففت العرب اللفظة فصارت من يهوذا إلى يهود، أصبحت دالا. وبعضهم قالوا بل هم منتسبون إلى التوبة، لأن موسى عليه السلام قال فيما حكى الله تعالى عنه في سورة الأعراف إنا هدنا إليك، هدنا إليك يعني تبنا إليك، فسموا هودا أي تائبين بعد أن فعلوا تلك الجرائم وأراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يتوبوا، فسموا بهذا تيمنا. المقصود هنا اليهود.
نعم.
إن الذين آمنوا والذين هادوا. وعلى هذا إذن ما زال الباب عجيب جدا، ما زال اليهود يخاطبون على أن باب التوبة مفتوح أمامهم.
نعم.
بالمناسبة هذه الآية العظيمة جدا تصلح أن تكون تأسيسا لما ينبغي أن يفعله المسلمون في مؤتمرات الحوار. مشكلة مؤتمرات الحوار أنها تعقد فقط للمجاملات الفارغة، وربما أحيانا لتمرير الباطل الذي يكون عند أهل الباطل من الديانات الأخرى، بأن يجاملهم أهل الحق ويجاملونهم في ماذا؟ في الدين ذاته. لا توجد مجاملة في الدين، بل مؤتمرات الحوار هي لبيان أننا نحن على الحق والدليل على الحق عندنا كذا وكذا، فإن كنتم أنتم على الحق فبينوا لنا، وإلا فاتبعونا. ولذلك كان من الحوارات الجميلة الرائعة التي حصلت في بيت المقدس في القرن الخامس الهجري، مما حكاه ابن العربي رحمه الله تعالى، أن اليهود والنصارى والمسلمين اجتمعوا، ومعلوم اجتماعهم هناك تحت ظل الدولة الإسلامية في الشام، فاجتمعوا في المسجد وكانوا يتحاورون في المساجد، فقال يهودي: نحن والنصارى والمسلمون على العطف آمنا بموسى عليه السلام، واختلفنا في عيسى ومحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى أنبياء الله أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يقول: اتفقنا في موسى واختلفنا في البقية. قال: فنأخذ ما اتفقنا عليه ونترك ما اختلفنا فيه. يعني ينبغي أن تتبعونا، لأنه كلكم أنتم مصدقين لموسى، بينما نحن غير مصدقين لعيسى ولا لمحمد صلى الله على أنبياء الله أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فقام إليه بعض المسلمين وقال: إن كنت تعني موسى الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنعم نحن نؤمن به، ويلزمك من ذلك أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخصمه، فبهت الذي كفر. فالمقصود بهذا أن مؤتمرات الحوار ينبغي أن تكون لبيان الحق، وليس للتزييف على الناس بتمرير ما قد يظن أنه تمرير للباطل، أو لإيهام الناس أنه قبول بالدين المحرف أو الدين الباطل. وفرق بين هذا وبين التعايش. أما التعايش فإن الآن المثال الذي ضربناه يدل على التعايش بين الكل. طيب، نعود الآن إلى الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا، بين معنى الذين هادوا والنصارى. النصارى قيل نسبة إلى الناصرة، وقيل نسبة إلى النصراني، وقيل نسبة إلى نصران، مثل السكارى جمع سكران، ومثل نشاوى جمع نشوان. فالنصارى قيل جمع نصران، وقيل هو جمع نصراني، وإنما سموا كذلك لأن الله تعالى حكى عنهم ذلك، فقال عن عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وهذه التسمية افترض أن يفتخروا بها. العجيب أنهم الآن قد تناسوها وطمسوها، ولا يفتخرون بها، وينسبون أنفسهم إلى المسيح نسبة إلى فرد، إلى الرسول الذي هو سيدنا عيسى عليه السلام، والنسبة التي سماهم الله بها خير لهم لو كانوا يعلمون. فهؤلاء النصارى. والفرقة الرابعة التي ذكرتها الآية الصابئين. الصابئين جمع صابئ، والصابئ قيل هو المنتقل أو المتحول أو الذي غير دينه. والصابئون خلاصة الأمر فيهم أنهم فرقة إلى الآن قائمة موجودة في العراق، وأصلها كانت في بلاد الجزيرة، الجزيرة المقصود بين الشام والعراق، وهي منطقة معروفة، منطقة الجزيرة، وأصل نسبتهم إلى حران من بلاد الشام. ثم إنهم انتقلوا لما اضطهدتهم الكنيسة في عهد الرومان قبل الفتح الإسلامي، انتقلوا إلى العراق، وما زالت طائفتهم قائمة إلى الآن هناك. وبعضهم يقولون هم يعبدون الكواكب، والصحيح أنهم لا يعبدون الكواكب، ولكنهم يعتقدون تأثيرا لها، وهذا شيء يشبه العبادة. يعتقدون تأثيرا لها، وهم يؤمنون بكتاب عندهم ما زال موجودا بين أيديهم، ويؤمنون من أنبياء الله بالنبي آدم عليه السلام وبشيث عليه السلام ابن آدم، وهم يقولون بأن هذا الكتاب أنزل عليه الذي يقرؤونه، وبنوح عليه السلام، ومن الأنبياء الذين يؤمنون بهم وهو آخر نبي بالنسبة لهم فيما يذكرونه النبي يحيى بن زكريا عليهم السلام. ولذلك لا يؤمنون بعيسى كما يؤمن به النصارى أو كما نؤمن به نحن المسلمون. إذن هم فرقة موحدة تعتقد أن الكواكب تأثيرا، ولذلك اختلف العلماء فيهم هل يلحقون باليهود والنصارى لأن لهم كتابا أو لا، فبعضهم ذهب إلى الإلحاق وبعضهم ذهب إلى المنع. والشاهد أن هذه الفرق يجمعها أنها تدعي أنها توحد الله. جميل. أنها تدعي أنها توحد الله. فقال الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ما لهم هؤلاء يا ربنا؟ قال: العبرة بما يعتقدون ويعملون. فقال: من آمن بالله واليوم الآخر
وعمل،
هذا الاعتقاد، وعمل صالحا، هذا العمل. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، هل هذه الآية معناها أنه لا يلزم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول: لا، هذه الآية معناها كالآتي: معناها أن من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن كان قبله كأهل الفترة الذين بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات على الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح فإنه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مثل أصحاب سلمان الفارسي الذين كانوا يتعبدون ممن كان يعيش معهم، وهم الذين أرشدوه إلى أن يسافر أو يهاجر إلى يثرب إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل زيد بن عمرو بن نفيل فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، وكان موحدا وكان لا يأكل ما ذبح على النصب، ومثل ورقة بن نوفل. إذن هذه الآية تنطبق على الذين لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدركوه أو لم يسمعوا به في عصرنا أو سمعوا به سماعا مشوها لم تقم عليهم الحجة.
نعم،
لأن الإعلام لا هم له صباح مساء إلا تشويه دين الإسلام كما هو معلوم.
جميل.
وتتعجب منهم هؤلاء وسائل الإعلام العالمية التي تسكت عن الأسلحة النووية وتأتي لمن يحمل بندقية في سوريا يريد أن يدافع عن نفسه فتتهمه بالإرهاب على سبيل المثال. فالمقصود أن هناك تشويه شديد جدا للحق الواضح المبين، فمن لم يسمع ومات على الإيمان بالله واليوم الآخر هذه الآية تنطبق عليه. طيب، هؤلاء الطائفة الأولى أهل الفترة الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية الذين لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث أو سمعوا به سماعا مشوها وبقوا على الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، هؤلاء داخلون في هذه الآية. لكن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفيه أن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي، يعني سماعا تقوم به الحجة، والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. إذن وضحت هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك ابن عباس يقول منسوخة، والمقصود بمنسوخة هنا يعني مخصصة، مخصصة بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي مخصصة لمن سمع بدين الإسلام وقيمت عليه الحجة.
جميل.
نعم. طيب، من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر، بعض العلماء يقولون لا يحتاج إلى أن نقول لا بد أن يذكر الإيمان بالرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يتحقق الإيمان بالله إلا مع الإيمان برسول الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طيب، ما هل مع ذلك أنه ما يؤمن بالرسول؟ نقول من مقتضيات الإيمان بالله أن يؤمن بالرسول.
نعم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قال بعض علمائنا بقية أركان الإيمان داخل ضمن الإيمان بالله، وإنما ذكر اليوم الآخر لمعنى الجزاء والبعث.
جميل.
طيب، من آمن بالله واليوم الآخر هل يكفي فقط الإيمان بالله واليوم الآخر؟ قال: وعمل صالحا. وأول العمل الصالح أن يقول بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلنا: إلا أهل الفترة والذين لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أو سمعوا به سماعا مشوها، فهؤلاء تنطبق عليهم الآية، وهذا من جمال الإعجاز والإيجاز في القرآن الكريم. طيب، قال: من آمن بالله اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم. طيب، هنا قال وعمل مفرد ثم قال فلهم جمع. كيف يعني جمع ومفرد؟ نقول كلمة من تحتمل الإفراد وتحتمل الجمع، تحتمل الإفراد وتحتمل الجمع، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول، مفرد، من يقول آمنا بالله، آمنا جمع، بالله وباليوم الآخر وما هم جمع بمؤمنين. لذلك الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك، في سورة يونس: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يستمعون. وفي سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسورة الأنعام قال الله: ومنهم من يستمع، مفرد. إذن كلمة من تأتي في اللغة العربية للإفراد وللجمع فلا إشكال. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، لهم أجرهم واضح، أجرهم مثل الجنة ومثل القرب منه سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم جل في علاه والراحة والطمأنينة والسعادة. طيب، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا: هو بدأ بذكر الأجر وانتقل إلى الإبعاد الهم والغم والحزن، فقال: ولا خوف عليهم، أي مستقبلا، ولا هم يحزنون، أي على ما فرط منهم سابقا. فلا هم يحزنون على ما فرط منهم، لأن الله سيغفر لهم ما حصل منهم من زلل أو خلل، ولا خوف عليهم، أي لن يخافوا من الموت ولن يخافوا من القبر ولن يخافوا من يوم البعث، لأن الله سبحانه وتعالى سيتكفل بهم ويحفظهم، كما قال تعالى في سورة فصلت عن الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. طيب، بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا
ميثاقكم.
الآن من جديد عاد الخطاب لمن؟
بني إسرائيل.
قد يقول قائل: لماذا هذا؟ لماذا بنو إسرائيل؟ نقول: يا شيخ، بنو إسرائيل هؤلاء كم عددهم الآن في أنحاء الأرض؟ كم عددهم؟ عدد سكان المعمورة نحو 7 مليارات. كم عدد بني إسرائيل؟ بعضهم يقولون 6 مليون، بعضهم يقولون 10 مليون، بعضهم يقولون 20 مليون. أكثرهم، أكثر الإحصاءات التي أنا طلعت عليها في حدود علمي، 24 مليون. طيب، 24 مليون، الله يخاطبهم هذا الخطاب المتتابع لماذا؟ نقول لعدة أشياء. الشيء الأول: لشدة تأثيرهم الضال المفسد في الحياة. الشيء الثاني: لاتحاد أصل ديانتهم مع الإسلام، اتحاد أصل ديانتهم مع الإسلام، لأنهم أصلا دينهم دين الإسلام، كما قال الله تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وكما قال تعالى عن إبراهيم في سورة الحج: هو سماكم المسلمين من قبل. فيعاتبهم الله أعظم العتاب ويخاطبهم المخاطبة بعد المخاطبة، وسبب ذلك أمرين: الأمر الأول عسى أن يتوبوا ويعودوا، لأنه يذكرهم ويذكرهم بنعمه، والأمر الثاني ليحذرهم المؤمنون، يحذرونهم من جهة ويحذرون أن يقعوا فيما وقعوا فيه. فبرغم هذا التفضيل العظيم لبني إسرائيل، إلا أنه لا وزن لهذا التفضيل عندما عصوا وكانوا يعتدون. فبين الآن من جديد إنعاما جديدا، وهو الإنعام العاشر، وهو أن الله أخذ عليهم الميثاق ورفع فوقهم الطور. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، والطور هو الجبل، قيل هو جبل الطور، وقيل كل جبل يسمى طورا غير الطور المخصص الذي في سيناء. فرفع الله عليهم الجبل، حتى بين قال في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. جمهور المفسرين على أن الله رفع فوقهم الجبل حقا، فارتفع الجبل كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم يوشك أن يسقط. بعض المفسرين له رأي آخر، لكن هذا قول جمهور المفسرين. لما رفع الجبل أخذ الله عليهم الميثاق، والميثاق مفعال من الوثيقة، والميثاق هو العهد المغلظ الموثق، أي أخذ عليهم العهد أن يتبعوا: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة، الأخذ هو مجاز عن التلقي والتفهم، يعني أن يتلقوه من الله تعالى، والقوة مجاز في الاستيعاب وإتقان التلقي والعزيمة الجادة على العمل، كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب
بقوة.
بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد واستيعاب وعزيمة حقيقية على العمل، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب، خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني تلقوه باجتهاد وعزيمة مصممة. واذكروا ما فيه، اذكروا ما فيه قالوا له عدة معاني: اذكروا ما فيه يعني ادرسوه.
طبعا الشيخ خذوا ما آتيناكم يقصد من التوراة.
من التوراة من التوراة، ومن مقتضيات التوراة أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك آمن عبد الله بن سلام به. واذكروا ما فيه لها عدة معاني: المعنى الأول اذكروا ما فيه يعني أتلوه، تذاكروه، تدارسوه. الثاني تدبروه وتفهموه. الثالث اعملوا به وامتثلوا ما فيه. إذن ثلاثة أمور، وهي المطلوبة من أهل القرآن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إذن هذه ثلاثة أمور، واذكروا ما فيه، فإذا فعلتم ذلك حصلتم التقوى، صرتم من المتقين.
ولو قلنا تعلموا يدخل؟
طبعا هذا يدخل، لأنه في الأول
من الثالث، يعني من ضمن الثلاثة، أو ممكن يكون رابع،
يمكن أن نفرده، يمكن أن نفرده، فنقول الأول هو التلاوة والتدارس والتذاكر، والثاني التدبر والتفهم، والثالث التعلم، والرابع العمل.
جميل.
لكن نقول التعلم غالبا ما ذكر مع القرآن الكريم، لأنها الوظيفة الأعظم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن اذكروا ما فيه كما قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طيب، ما الفائدة من هذا، وإلى أين سنصل إن شاء الله؟
إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم شيخنا، وشكرا لكم إخواني وأخواتي أطيب المتابعة وحسن الاستماع. نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. لكم مني أطيب المنى، إلى الملتقى إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.